تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نقطة صدام، والذي يشرفنا فيه بالحضور ضيف الحلقات الدائمة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، والذي أرحب به ضيفا الآن. أهلا وسهلا دكتور راغب. نورا الحلقة اللي فاتت دكتور راغب يمكن اتكلمنا مع السادة المشاهدين عن موضوع الدارفور وأزمة دارفور بالفعل، وعرفنا الأزمة دي بدأت من إمتى تحديدا ووصلت لحد فين، وطبعا مشاهدينا الكرام أعتقد فهموا قصة دارفور تحديدا متى بدأت ومازال الصراع القائم حتى الآن. لكن دكتور، هل الأزمة دي فين الحكومة السودانية تحديدا من مما يحدث في دارفور؟
نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ولعل الإخوة نحب نلخص لهم يعني بشكل بسيط كده ما قلناه في الحلقة الماضية عشان يكونوا يستوعبوا معنا سير هذه الحلقة.
هي سلسلة من الحلقات لازم تكون يعني متسلسلة.
نعم،
مع بعضها.
قصة دارفور قصة مهمة جدا، وهي قصة محاولة بعض الأطراف السيادية في داخل دارفور أن تنفصل بالإقليم عن السودان الأم. وبنقول أن السودان أو أن دارفور طول عمرها قبائل مختلفة، قبائل إفريقية وقبائل عربية، والقبائل الإفريقية أكثر من نوع، لكنها كانت متعايشة مع بعضها فترة طويلة جدا من الزمن
بدون صراعات، بدون مشاكل
كبرى. كان في مشاكل دايما، بتحصل على الرعي وبتحصل على المية وعلى الزراعة وما إلى ذلك، لكن بتتحل برؤساء القبائل،
وخصوصا أن كان في معظم القبائل هنا قبائل رعوية، يعني زي ما قلت حضرتك الحلقة اللي فاتت كانت بتبحث على الكلاء أو العشب في كل مكان، وكان رئيس القبيلة هنا هو اللي كانوا بيقعدوا على صلح وعادات عرب وبيحلوا مشاكلهم.
بيحلوا مشكلة طبعا الكلام ده كله قعد من سنة 17 لحد التسعينات. سنة 17 اللي هو تاريخ دخول دارفور تحت حكم دولة السودان العام يعني، ومن ساعة التاريخ ده لحد دلوقتي والعلاقات بين الناس بتتحل بشكل ودي أو بشكل محلي. امتى بقى الموضوع اتلخبط وبدأت الأمور تبوظ وبدأت دعوة انفصالية؟ لما دخل الغرب أنفه في هذه القضية بشكل سافر عن طريق فرنسا، عن طريق واحد اسمه عبد الواحد نور، وإنجلترا عن طريق واحد اسمه خليل إبراهيم، ودخلت أمريكا كذلك، ودخل اليهود كذلك، وذكرنا تحالف أنقذوا دارفور اللي عمله رام إيمانويل اللي هو كبير موظف البيت الأبيض. يعني دخول القوى العالمية بشكل مؤثر ودخول اليهود بشكل خاص في قضية دارفور دفعا لأهل دارفور لينفصلوا عن الكيان السوداني. ويعني شفنا الموضوع وصل لحد الانقلاب العسكري في سنة 2003 على الحكومة السودانية، ولكن لحد دلوقتي الأمور إلى حد ما يعني ما زال دارفور في داخل الدولة السودانية. السودان، الحكومة السودانية إيه موقفها من هذه القصة؟ الحكومة السودانية يعني استلم عمر البشير سنة 89 الحكم، وفي ظروف صعبة جدا،
بعد جعفر النميري،
وبعد الفترة سوار الذهب وتسليم الحكم للشورى والاختيار. يعني عمر البشير قام بانقلاب سنة 89 وخد الحكم من 89 لحد دلوقتي، وموجود من سنة يعني حوالي 20 سنة. في هذه الفترة كانت حروب جنوب السودان على أعلى درجاتها، فطبعا كانت الحكومة إلى حد كبير جدا جدا مشغولة بهذه الحروب.
حروب فين بالضبط؟
الحروب مع جنوب السودان اللي هي
الحروب الأهلية.
الحروب الأهلية
مع بين الشمال والجنوب.
بين الشمال والجنوب بالضبط. فقلنا إن السودان كانت بتصرف يوميا في هذه الحروب أحيانا 2 مليون دولار.
أيوة.
وقتل من أهل السودان في هذه الحروب أكثر من 2 مليون إنسان في خلال هذه الحروب، فطبعا هذا رقم ضخم جدا، وشرد أكثر من 4 مليون. فدولة زي دولة السودان بإمكانيات فقيرة وهزيلة وبعدد سكان أكثر من 40 مليون وبهذه الظروف المعقدة وبعلاقات مع 9 دول وبتربص واضح من أمريكا وبحصار اقتصادي سنة 97 من أمريكا ومع ضرب مصنع الشفاء سنة 98 مع وضع على قائمة الدول راعية الإرهاب وبالتالي منع الشركات العالمية الكبرى من التعاون مع مع السودان، هذه ظروف معقدة كثيرة جدا أدت إلى أن السودان حقيقة أهمل دارفور.
نقدر نقول إن الحكومة السودانية كان في ظروف هي اللي أدت بيها
في ظروف
يعني
صعبة،
لكن لعدم النظرة الجدية لقضية دارفور.
لقضية دارفور بالضبط.
عشان ما نظلمش الحكومة السودانية.
أنا عايز أخد العصاية من النص وأقول أنا لا عايز أظلم الحكومة السودانية، وأنا عايز برضو أقول إن الأمور ما فيهاش أخطاء. لا، حقيقة في أخطاء في التصرف مع هذه القضية، مع قضية دارفور، لأن الحكومة افترضت ان الامور مش هتسوق عن كده، وبالتالي خدت الامور بشيء من اللين والترك والإهمال والتكاسل أدى إلى تفاقم الوضع. يعني إحنا كنا نقول طول عمرنا يعني مش هيحصل إن شاء الله أن دارفور تنفصل، مش هيحصل إن شاء الله دارفور. وبعدين بدأت تقوم حركات انفصالية، تعاملنا معها تعاملات غير جادة أدى إلى حركات عسكرية غير جادة، دخلت اليهود ودخلت إنجلترا ودخلت فرنسا ودخلت كذا كذا. الوضع كان مفروض محتاج جدية،
والنظرة هنا دائما إحنا بنقول نظرة، إذا كانت نظرة الغرب نظرة مستقبلية بالفعل فيها بعد نظر، إحنا تعودنا دائما نبص قدامنا، ما نبص ما نقراش الأحداث قراءة جدية، قراءة تاريخية، قراءة
كان
فيها
مفروض
نظرة المستقبل.
كان مفروض على الحكومة السودانية إن هي يعني تهتم اهتمام واضح جدا بهذا الإقليم،
تمام،
تمد لكل وسائل الراحة الممكنة بحسب إمكانياتها. أنا مش عايز، أنا مش بفترض إن فجأة السودان تبقى دولة غنية ثرية تقدر تعمل اللي عايزاه، لكن بقول ما يبقاش في سوء توزيع للثروة ولا سوء توزيع للاهتمام بين وسط السودان اللي هو الخرطوم العاصمة ومناطق الحكم الرئيسية، وبين أطراف السودان اللي هي موجود فيها دارفور في الغرب وجنوب السودان في الجنوب.
يعني كانوا مهمشين إلى حد ما،
إلى حد كبير كان في تهميش، في إهمال في البنية التحتية بشكل غير مقبول لهذه الدولة. يعني حتى مع الإمكانيات الضعيفة للدولة، البنية التحتية من مستشفيات، من مدارس، من طرق، من مزارع، من كهرباء، من انترنت، من اتصالات، ضعيفة جدا جدا في دارفور، وهذا واقع مشهود. الحالة الأمنية ضعيفة جدا في دارفور، طبعا السودان مساحات شاسعة جدا من الأراضي، لكن الحالة الأمنية ضعيفة لأن الجيش السوداني قليل، جيش سوداني 90,000 أو جاز أقل.
ده يمكن اللي أدى لظهور عصابات،
عصابات في دارفور،
في دارفور تحديدا.
طبعا طبعا
يعني مشهورة. نسمع مثلا عن عصابة الجانجوي تحديدا وهنتكلم طبعا ليها.
أيوة.
لكن يمكن الوضع الامني وضع خطير جدا مهم جدا، يمكن بالزبط. هو اللي ادى ظهور العصابات وبين عصابه الجنجويد.
صح، انا اقول لك عصابه الجنجويد او عصابات الجنجويد اللي هي المشهوره في دارفور دلوقتي وظهرت على صفحات الجرائد بشكل مكثف، وحتى في الغرب عارفها بنفس الاسم. هذه صوره من صور الانفلات الامني، يعني الانفلات الامني وعدم القدره على السيطره ادت الى ظهور مثل هذه العصابات.
بس اسمح لي،
عصابه الجنجويد،
يعني المشاهد دلوقتي هيسال ايه هي عصابات الجنجويد.
عصابه الجنجويد ديت هي كلمه جنجويد، هي مقسمه الى ثلاثه مقاطع.
جن هي جنج يعني عصابه.
جنجويد، لا الكلام ده كله مش لغه انجليزيه، هي لغه اهل اهل المنطقه الخاصه الافريقيه اللي هم منها. العصابات ديت اللي موجوده، هذه العصابات معناها الرجال الذين يلبسون ملابس بيضاء ويركبون خيولا ويحملون رشاشات. كل القصة دي
على هي الجنجويد.
هي الجنجويد. يعني هم الجنجاويد كل واحدة منهم بتعني، واحدة بتعني خيول، واحدة بتعني ملابس بيضاء، واحدة بتعني رشاشات. فهم الرجال اللي بيشيلين رشاشات ولابسين أبيض، ودولت بيركبوا حصينة وبيلفوا ربوع دارفور في ظل غياب سيطرة أمنية حقيقية من الحكومة السودانية، وبيدخلوا على
سيطرتهم بالفعل على
بيدخلوا على الأماكن المختلفة،
يعني
بيعملوا بقى طبعا حوادث قتل، حوادث اغتصاب، حوادث كذا. يعني ده اللي معروف. لكن أنا عايز أقول لك على حاجة قبل ما نسيب هذه النقطة. عصابات الجنجويد كما هي مشهورة بهذا الاسم هي لغز، لغز غير مفهوم الحل. الحكومات الغربية وأمريكا ومحكمة العدل الدولية والقصة دي كلها بيتهموا عمر بشير والحكومة السودانية أن هي متعاونة مع العصابات ديت، أن العصابات دي ما هي إلا جزء من النظام العسكري السوداني
في تواطؤ،
وأن هي مجرد شكل مغاير عشان ما يبقاش الجيش هو اللي بيقوم بالأعمال، وأن هذه العصابات بتقوم بعمليات إبادة عرقية للقبائل الإفريقية اللي موجودة في دارفور. هذا
يعني هو ده
هذا اتهام،
سبب اتهام المحكمة الدولية تحديدا لعمر بشير.
بالضبط، هذا اتهام المحكمة الدولية واتهام أمريكا، والكلام اللي بيقوله اليهود والميديا الغربية كلها بتتكلم على، بتضغط على هذا الوتر.
طب دي حقيقة دكتور؟
الحكومة السودانية بتقول لا، أنا ما لناش علاقة بيهم، وهم زي ما بيقتلوا من القبائل الأفريقية بيقتلوا من الجيش السوداني نفسه. يعني زي ما بيغيروا على القبائل الأفريقية ويقتلوا منها، بيغيروا على الجيش السوداني يقتلوا منه، ياخدوا منه غنائم وياخدوا منه سلاح وياخدوا منه غذاء وما الى ذلك. والحقيقه في الحالتين فالحكومه السودانيه موقفها مش كويس في هذه القضيه. ليه؟ لو متواطئه طبعا فده مش كويس، عمليه اباده، وده وان كنت استبعد هذا الامر. ولو مش متواطئه فليس من المقبول ان يستشري في البلد أمر عصابة إلى هذه الدرجة حتى تقتل من الجيش ولا يستطيع الجيش أن يتحرك. يعني هذه صورة من صور الانفلات الأمني غير المقبول في إقليم دارفور، وده بيفسر لنا مشاكل كتيرة جدا بتحصل في الإقليم بعد كده، إن مفيش أمنيات مراعاة بشكل جيد لدرجة إن العصابات بتتحرك يمين وشمال، والجيش نفسه يقول لك أنا كمان بتأذي منها، ما أنا كمان بتضرب منها. طب أين أنت وأين قواتك وأين الدبابات والطيارات؟ وكل طبعا ده إمكانيات ضعيفة عند دولة السودان، حتى مع تصدير البترول ما زالت هذه الإمكانيات ضعيفة. لما بعض الصحفيين التقوا مع عصابات الجنجويد او بعض رؤساء القبائل كان كلامهم مختلف كليا، وقالوا احنا ناس ما بنقتلش ولا بنغتصب ولا كلام من ده، احنا بنقاتل اللي بيقاتلنا واحنا عندنا ضوابط وعندنا معايير اخلاقيه وعندنا اين الحقيقه في هذه القصه؟ الحقيقه زي ما بدات النقطه قلت هي لغز، ما زالت قضيه الجنجويد لغز، ما فيش حد قادر يحسم القضيه. هل هم اشرار عصابات بتأكل وتسرق وتغتصب وتقتل وما إلى ذلك فقط، ولا هل هم ناس بيدافعوا عن حقوق معينة غير معلنة في الإعلام، ولا هل هم أتبع الحكومة السودانية، ولا هم ضد الحكومة السودانية، ولا إيه؟ الإعلام الحقيقة مش مقدر يغطي هذه الجزئية بشكل جيد، وما عندناش دراسات موثقة علمية نقدر نشتكن عليها بشكل قوي في هذه القضية، قضية الجنجويد.
وبالتالي طبعا تغني من الفترة الأخرى المحكمة الدولية بقضية اعتقال البشير بحجة ان هو اعتقال مدنيين او تعذيب مدنيين،
أيوة، او اضطهاد عرقي.
ده بالفعل عشان المشاهد يبقى معانا، هل ده في شيء من المصداقية ولو ب50%؟
هقول لك على حاجة، خلينا نرجع موضوع من قصته من اوله ونقول لك هي ايه المحكمة الدولية ديت، يعني ايه المحكمة اللي احنا بنتكلم عليها اللي عملت القرار واعتقال البشير والضجة الاعلامية الضخمة. المحكمة الاعلامية الدولية ديت يعني قامت سنة 2006 فرع من المجلس الامن، وقامت عليها الدول الكبرى طبعا بإنشائها. من خصائصها أمر ما كانش قبل كده متاح للمحكمات الدولية،
اللي هو اعتقال مثلا
اعتقال الرؤساء أو محاكمة الرؤساء. الرؤساء ليهم حصانة معينة، كسرت هذه الحصانة بهذا الاجتماع الدولي على اعتقال الرؤساء اللي هي ممكن يقوموا بشيء مخل لأمن العالم كما يقولون، أو اضطهاد عرقي أو جرائم إبادة أو الحاجات دي كلها.
وأعتقد طبعا كان ليه مبرراته في الوقت ده.
طبعا لا، هي طبعا أنا اللي عايز أقوله إن مفيش مبررات، أنا عايز أقوله إن هي وسيلة من وسائل الضغط والقهر الغربي للعالم كله
أو لكل من تسول له نفسه.
أيوة بالظبط. أنا بدي محكمة بتهدد كل رئيس إن أنت في حال خروجك عن الخط المرسوم
عن الشرائع الدولية
رسمه مجلس الأمن واللي رسمه بالتالي أمريكا، خلي بالك أمريكا هي مسيطرة على مجلس الأمن في المقام
صحيح
الأول
صحيح.
فأصبح الوقت اللي هيمشي يمين وأمريكا عايزة يمشي شمال أو العكس، فأمريكا هتوحي إلى المحكمة العدل الدولية ديت إن هي تصدر القرار اللي هو بمحاكمة هذا الرجل واعتقاله، وخلاص أصبح قانون وأصبح العالم كله يؤيده. 2006 قامت هذه المحكمة، ومن ضمن قوانينها شيء غريب جدا عشان نوري المشاهد والمشاهدة قد إيه العالم بيلعب بالقوانين. من ضمن قوانين هذه المحكمة أن مجلس الأمن من صلاحياته أن يعترض على قرار أو حكم أصدرته المحكمة الدولية، وهذا الاعتراض ساري لمدة سنة ويجدد بدون حد أعلى. يعني هنقول مثلا المحكمة الدولية قالت اعتقلوا البشير لأنه عمل كذا وكذا وكذا فيما قالوه، تيجي مجلس الأمن يقول لك إيه، لا أنا رأيي عطل هذا القرار، ليه حجتك ما لكمش دعوة، هو كده بلطجة،
أنا عطل
هذا القرار. عطل هذا القرار، عطلوا قد إيه سنة؟ طب السنة جاية خلصت السنة، ممكن عطلوا كمان سنة، ممكن عطلوا سنة تالتة، سنة عشرة، سنة عشرين، عطلوا وقت ما أسمح أسمح. هكذا، فين العدل، فين المحكمة، فين الأدلة، فين البيانات، ما فيش أي حاجة من الكلام ده. غرضهم إيه في الكلام ده كله؟ يا عمر البشير إحنا أصدرنا قرار باعتقالك، أصبح السيف على رقبة الآن، ممكن مجلس الأمن لو أنت وافقت على بعض الشروط والأمور البسيطة كده ممكن يعفو ويصفح وخلاص القرار وكأنه إيه ما حصلش، فأصبح سيفا مسلطا على رقاب الرؤساء.
يعني لازم تنازلات.
بالضبط. تنازلات ايه بقى اللي انت تطلبها؟ شوف ايه اللي ممكن تعمله تقدمه.
طيب
عشان
هل ترى دكتور راغب يعني في هذه السياسة المحكمة العدل الدولية الكيل بمكيالين؟ يعني هل مثلا يعني البشير، لماذا البشير وحده؟
بالضبط.
وهناك كثير
تعالى قضية البشير اصلا
ده هنعرفه، ولكن بعد الفصل
ان شاء الله
ناخد فصل فصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود اليكم فكونوا معنا. محكمة العدل الدولية وقصة اعتقال البشير، وزي ما اتكلمنا قبل الفاصل مع دكتور راغب يعني الكيل بمكيالين، اعتقد نعم ان هذه هي السياسة التي تنتهجها المحكمة الدولية في هذا
المحكمة الدولية شافت قضية البشير اللي هي زي ما بنقول قضية الأدلة فيها غير متوفرة والأقوال فيها متضاربة والظروف فيها صعبة ودولة بتنفصل عن دولة أو إقليم بينفصل عن دولة
دويلات.
كل ده أمور يعني 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 في مبررات كثيرة جدا لو كان البشير بيحاول يحافظ على الدولة على الإقليم ده جوه كيان الدولة لو أي، لكن مع ذلك هذه القضية بهذه الأدلة المبهمة خدوا في هذا القرار. أين أنتم أيها المحكمة الدولية من قصف غزة لمدة شهر كامل من العدوان الصهيوني؟ لماذا لم تصدر هذه المحكمة التي ترحم شعب دارفور قرارا باعتقال ليفني، اعتقال أولمرت، اعتقال شامير، اعتقال الناس اللي بيقتلوا بشكل مستمر المدنيين، والعالم جميعا بإعلامه الغربي يصدر هذه أو يعني يشرح هذه الأمور بالحقائق المفصلة والموثقة؟
صحيح.
يعني هذه حقائق
وهي على مرأة ومسمع من العالم كله،
بالضبط العالم كله شايف هذا القصف وهذا الضرب، ومظاهرات شفناها في إنجلترا وفي ألمانيا وفي واشنطن وفي كل حتة في العالم تنادي بوقف هذا العدوان الهمجي على غزة. لماذا لم تتحرك المحكمة الدولية بإصدار حتى تحقيق يا سيدي، بلاش اعتقال، تحقيق في قضية أولمرت، في قضية شارون قبل كده، في قضية يعني المجرمين الحرب الصهيونيين اللي جرائمهم يعني على كل لسان؟ لماذا لم تتحرك هذه المحكمة
في مثل هذا الفعل؟ ايه الهدف من قصة اعتقال البشير تحديدا دكتور؟
الهدف ان هو
يعني يهدفه لايه بعد
كده؟ الهدف بعد كده ان انا دلوقتي انت اصبحت يعني مهدد بالاعتقال، مش هتعرف تخرج بره السودان الا الى اماكن معينة محدودة، ولو خرجت ممكن تعتقل، واعتقلت ممكن تقام عليك محكمة عادي خالص بره السودان. طب ايه الهدف؟ الهدف انك انت تتنازل وتدفع الثمن. ما هو الثمن؟ الثمن ممكن يكون تسليم بانفصال جنوب السودان دون مشاكل، والثمن ممكن يكون التسليم بانفصال دارفور دون مشاكل، والثمن ممكن يكون تسليم كردفان للانفصال دون مشاكل.
يعني اذا هي ورقة ضغط،
هي ورقة ضغط لتفتيت السودان. انا عايز اقول لك ماذا لو تنحى البشير؟ عشان واحد يقول لك طب والله عشان نحمي البلد من كل هذه الكوارث
يعني
طب ما بلاش البشير، ما يمشي البشير ويجي غيره،
حل الأزمة.
هل الأزمة ستحل؟ هل سيرضى الغرب على بقاء جنوب السودان تبع دولة السودان أو دارفور تبع دولة السودان؟ القضية ليست قضية البشير، هي مجرد مسمار جوه حطوه عشان يخش جوه البلد. إنما هي القضية يعني اعتزل البشير الأمر أو لم يعتزل البشير الأمر، فإن القضية سارية في مسارها الذي يريده الغرب أو اليهود.
صحيح.
وهيفضلوا بالضغط، ولو لا هي وراء البشير لو ما نفذت هذه الأمور هيصدر ضده نفس القرار اللي جه ضد البشير. بل إنهم قالوا كلمة خطيرة جدا، قالوا واللي يجي مطرح البشير لما البشير يتنازل عن الحكم عشان هو معتقل دلوقتي، اللي يجي مطرحه ما يكونش من حكومته، لأن حكومته هي اللي قامت بالمذابح في التحقيق، وبالتالي لا يجوز أن يكون واحد من حكومته. فيجي واحد من بره القصة خالص عشان نتفاهم معاه تفاهم جديد، وبالتالي ناخد جنوب السودان في 2011 في يناير 2011 من غير مشاكل، ونصوت في دارفور على الانفصال هي كمان.
يعني هي النظرة لجنوب السودان في البداية،
النظرة لجنوب السودان والدارفور وتفتيت السودان كله،
ولكن البداية جنوب السودان،
وفي نفس الوقت هي برضو رسالة لكل الزعماء العرب والمسلمين.
صحيح.
خلي بالك لو انت يا زعيم في دولة كذا او كذا عملت زي ما عمل عمر البشير، ما في مشكلة، محكمة العدل موجودة والقرار موجود، مجلس الأمن موجود، وتصدر الأحكام على كل زعماء العالم.
دكتور طب ليه ما بيتحركش الشارع الإسلامي بعاطفة قوية زي ما تحرك مثلا مع غزة، رغم انه بيحصل في اعتقد في دارفور من قتل وذبح
خطير جدا،
خطير جدا ويمكن اخطر كمان. يعني لو قسنا بالاعداد مثلا حضرتك قلت يمكن 2 مليون،
مليون ديت في حرب الاهلية بتاعت الجنوب مش في دارفور. لكن طبعا انا فعلا هو فين تعاطف الشارع الاسلامي مع قضايا السودان بشكل عام؟ يعني احنا في هذه الحلقات تكلمنا على قضايا جنوب السودان، وتكلمنا على قضايا دارفور، تكلمنا على قضايا حوض النيل اللي هي من القضايا الماسة بالسودان ومصر بشكل حيوي جدا. أين تعاطف الشارع الإسلامي مع هذه القضايا؟ الحقيقة التعاطف ضعيف جدا، لعل من أبرز أسباب ضعف التعاطف الإسلامي مع هذه القضايا ضعف المعلومة أو قلة المعلومة.
يعني وسائل الإعلام هي يعني مسؤولة،
وسائل الإعلام بالظبط. عشان كده أنا فعلا سعيد إن قناة الناس بتقدم برنامج زي كده، لأن مشاهد الإسلامي الملتزم
مغيب عليه بعض الحقائق
محتاج جنب الدرس اللي بيعلمه القرآن والصلاة والصوم والحاجات العظيمة دي كلها، محتاج يتعلم أمور أمته وياخد يحط السودان في بؤرة اهتمامه، ويبتدي يركز كده ايه اللي بيحصل في البلد ديت وخلفيات الموضوع. احنا في هذه الحلقات اتكلمنا، شوف اليهود بيعملوا علاقات مع الكونغو، علاقات مع اريتريا، علاقات مع اثيوبيا، مع تنزانيا، مع سيراليون. ليه ده كل التصرفات دي كلها ودي بلاد بعيده جدا جدا عن اليهود او عن فلسطين؟ لماذا كل ده؟ عشان التربيطات دي كلها اللي بتدي له مركز قوه بعد كده. اين تربيطات العالم الاسلامي او اين تعاطف حتى العالم الاسلامي؟ فقدان المعلومه وضعف الإعلام الإسلامي في التناول مثل هذه القضايا بيخلي الشارع مش قادر يتعاطف مع القضية. ساعات أنا لو أنا أشرح لك حال أسرة مسكينة تلاقي نفسك متحمس أنك تساعدها, بينما أنت ما تعرفش أي حاجة عن هذه الأسرة المسكينة, تتحمس إزاي
طالما أن هناك تعتيم إعلاني أو إلقاء الضوء بقوة على قضية ما, وفي المقابل طبعا يعني تهميش قضية أخرى.
الحاجة الثانية طبعا شعور الأمة الواحدة مش مترسخ عندنا بشكل كبير أو الحقيقة. إحنا عندنا شعور إقليمي أو محلي, يعني المصريين بيدافعوا عن مصر وبيحبوا مصر, والسودانيين بيحبوا السودان بيدافعوا عنا, والفلسطينيين كذلك.
في حالة من الفردية
ليه هذا الوضع, وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون, هذه أمة واحدة خلق ربنا سبحانه وتعالى لتقف صفا واحدا في كل حياتها, في صلاتها صفا واحدا, في صيامنا في شهر واحد, في حجنا في مكان واحد وبقبلة واحدة, وفي مشاكلنا كذلك في خندق واحد.
ودائما بنقول من لم يهتم بأمر المسلمين
فليس منهم. يعني هذا وضع الحقيقة يعني غير مقبول. ونرجع نقول الكلام اللي قلناه قبل كده في قضية تركستان وغيره من القضايا, لابد أن يعيش المسلمون حياة الجدية, يأخذ هذه الأمور مأخذ الجد والاهتمام. وخلي بالك القضايا ديت يعني مش بعيدة عننا, أنا مش بقول الكلام عشان إحنا مصريين ومتأثرين أو بالسودان, أنا بقول الكلام ده لكل المسلمين من المغرب إلى أندونيسيا, بل إلى الجاليات المسلمة اللي تعيش في الغرب وفي أوروبا في اليابان في أي حتة. اهتم بأمور المسلمين, ده أنت جزء من كيان كبير جدا جدا. ضعف التعاطف ده الحقيقة علامة مش كويس أبدا, وقد تتهاوى في هذه الحالة السودان تحت الضربات الغربية المستمرة.
دكتور لو ركزنا أكتر على دارفور وقربنا وألقنا الضوء أكتر, إزاي نقنع هؤلاء بالعودة إلى السودان وعدم الانفصال تحديدا عن السودان؟ هل ده سهل ولا صعب؟
أنا هقول لك إزاي يعني؟ خليني أقول لك صعب جدا, صعب أنك أنت تقنعهم. ما فيش حاجة اسمها إقناع, في حاجة اسمها أرض الواقع, في حاجة اسمها عمل. أنا هقعد أدي خطب لأهل دارفور, أنتم منا ونحن منكم وأنتم أعظم الناس وأنتم كخير البشر,
الكلام في هذه الحالة لا يسمن ولا يغني من جوا
يعني. احنا عايزين شغل. يعني ايه؟ يعني انا اهتم باهل دارفور اهتمامي بكل جزئية من جزئيات السودان, هي دي رقم واحد, دي الحاجة اللي فعلا ترسخ شعور الانتماء عند اهل دارفور. يعني لو انا عندي طرق شكلها كذا في اقليم الخرطوم او في اقليم كردفان او في غيره, يبقى عندي نفس الصوره من الخطوط موجوده في اقليم دارفور. لو عندي مستشفيات موجوده في السودان يبقى عندي زيها موجود في دارفور, لو عندي كهرباء في السودان في الخرطوم يبقى عندي كهرباء زيها في دارفور. شعور اهل دارفور ان هم جزء من الكيان السوداني هيخليهم مش عايزين ينفصلوا عنه.
واعتقد من اهم ذلك دكتور يعني البنيه التحتيه هو تمثيل الدبلوماسي او الحكومي.
ده امر خطير جدا.
يعني هل بالفعل في ممثلين من دارفور من قبائل دارفوريه في الحكومه السودانيه؟
انا عايز اقول لك على حاجه خطيره جدا, ان عدد الممثلين في قليل جدا جدا بالقياس الى عدد الشعب. عدد الممثلين من اهل دارفور في الحكومه السودانيه بالقياس الى عدد الشعب الدارفوري السوداني الدارفوري اللي بيعيش في دارفور, هذا العدد لا يساوي نسبته في الدوله, وده بيخلي عنده برضو شعور ان هو مش ممثل او مهمش في الدولة بشكل غير مقبول. فهي نصيحة للحكومة السودانية ان هي تقسم الحقائب الوزارية وتقسم المناصب الكبرى في الدولة وتقسم المراكز القيادية في الجيش وتقسم المراكز الدبلوماسية في السفارات وتقسم رؤساء البنوك والمصالح الكبرى والشركات الكبرى على اهل السودان بالتساوي. لو كان حصل الكلام ده من زمان لكانت جنوب السودان فكرت تنفصل, ولا كان دلوقتي دارفور فكرت تنفصل, ولا مستقبلا شرق السودان ولا النوبة تفكر تنفصل عن السودان. يبقى احنا بنتكلم كلام عايزينه يكون كلام واقعي عملي. اديني حقوق كثيرة وبعد كده اطلب مني واجبات اقدر اديك واجبات. صحيح. اما يعني طلب الواجبات بدون حقوق او العكس, هذا لا يسمن ولا يغني من جوع في مثل هذه الظروف.
ومتهيألي طبعا لو عرف كل منا ما له وما عليه لحلت كل مشاكل, ولكن احيانا بيبقى يا جماعه بالفعل دور الاعلام هو دور يعني مهم جدا. اعتقد بكده نتوقف هنا يا دكتور ونكمل غدا ان شاء الله.
ان شاء الله ربنا.
حتى ذلك الحين ارجو لكم اوقاتا تغمرها بهجه الايمان وروعه المحبه والسلام. شكرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.